بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فواليوم أحماها عن الضيم جانبا وأصدقها عند الحفيظة مخبرا. وما تكريم العهد عند شبى القنا يواريه منها ما عليه. تكسرا سطا وهو أحمى من يصون كريمة، وأشجع من يقتاد للحرب عسكرا. فرافده في حومة الحرب مرهف على قلة الأنصار فيه تكثرا. تعثر حتى مات في الهام حده، وقائمه في كفه ما تعثرا. فإن يقضي مغبر الجبين فطالما ضحى الحرب في وجه الكتيبة غبرا. وفي السبي مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانها أن تسيرا. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدر قبل الطف ما البيد ما السرى. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد. نشير إلى بعض الملاحظات قبل البدء بالحديث عن أحد شعراء الحسين عليه السلام الذي اشتهر في شعره الشعبي والدارج، وهو المرحوم السيد عبد الحسين الشرع المتوفى سنة 1385 هجرية. من الملاحظات التي نذكر بها أننا في حديثنا عن شعراء الحسين عليه السلام لم نبلغ حتى نسبة 1 في 1000 من شعراء الحسين. الحسين سلام الله عليه يبعث الناس جميعا للإعجاب به وتقديسه وتكريمه، حتى من كان خارج دين الإسلام من سائر الديانات، وسوف نتحدث في ليلة قادمة عن بعض هذه النماذج إن شاء الله من غير المسلمين، من أنشدوا وأنشأوا في الحسين أشعارا لا تقل في بلاغتها ولا معانيها عن الشعراء المسلمين، بل عن شعراء شيعة أهل البيت. وبطبيعة الحال فإنه لما كانت الفرصة فرصة محدودة كان لابد من الانتخاب، فانتخبنا بعض الأسماء المشهورة والمشهور قصائدها فوق المنبر. يعني ربما تجد في هذه المنطقة أو تلك شاعرا كبيرا جدا ومتميزا في قصائده، لكن لسبب أو لآخر لا تقرأ هذه القصائد، لا تحفظ، لم يتكرر ذكرها على المنبر. حديثنا كان في الغالب حول أولئك الشعراء الذين يتكرر غالبا ذكر قصائدهم وأشعارهم على المنابر، وهذا أيضا جمع كثير، فصار انتخاب من هؤلاء عدد منهم ربما بحدود 13 واحد 14 واحد في 10 نحن تحدثنا، هذه هي الثانية. نقول هذا لكي ندفع سؤالا أو نجيب على سؤال، لماذا مثلا لم تتحدث عن هذا الشاعر أو عن ذاك الشاعر، أو هذا من أهل البلد أو ذاك من أهل ذلك البلد أو ما شابه ذلك؟ المقياس كان هو الانتخاب من شعراء الحسين، سواء باللغة الفصحى أو الدارجة، أولئك الشعراء الذين يكثر الاستشهاد بشعرهم وذكره وذكر هذا الشعر في المنابر. وبالتالي لأن العدد أيضا كبير والفرصة محدودة كان لابد من الانتخاب، هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، مر علينا في أثناء الأحاديث كلام ووعد حول شرح بعض المصطلحات فيما يرتبط بالشعر، ومن ذلك مصطلح الأبوذية. الأبوذية من الشعر الذي يتكرر كثيرا ويستحسن جدا، وهو تراث شعري ضخم للغاية، يعني ما جمعه المحقق الكرباسي في كتابه دائرة المعارف الحسينية من الأبوذيات المطبوع إلى الآن هو 10 مجلدات، 10 مجلدات، كل مجلد حوالي 400 صفحة، يعني نحو 4000 صفحة، كلها هذه بعنوان الأبوذيات، وهو من الشعر المرغوب عادة والمطلوب ويقرأ غالبا. أبوذية أولا شنو هي ولماذا سميت، نشير إليها بشكل سريع. اللي يريد تفصيل المطلب فهو في كتاب المحقق الكرباسي دائرة المعارف الحسينية الجزء الأول، هذا في 150 صفحة تكلم حول الأبوذية شنو معناها، من وين جاية. والحق والإنصاف جهد علمي بديع ورائع، أن واحد يجي يكتب حول هذا المصطلح الأبوذية، تاريخه، لوش، لماذا سميت بهذه التسمية، مما تتكون، تفعيلاتها شنو هي، هذا جهد الحق والإنصاف من الجهود الكبيرة جدا لم نجد له نظيرا. أنا أشير إشارات سريعة إلى هذا. الأبوذية هي عبارة عن 4 أشطر من الشعر، غالبا في اللهجة الدارجة والشعبية، يستخدم في آخر كل شطر كلمة أو كلمتين متشابهتين من حيث اللفظ وأحيانا الكتابة، ومختلفتين من جهة المعنى. مثلا حد حاد الفلب ركبة وضعنا الضعينة، هنا وضعنا هي محل التشابه. حد حاد الفلب ركبة وضعنا الدهر من عقب عزتنا، وضعنا تيسرنا تسلبنا وضعنا بعد عباس حماي الحمية، هذه تسمى أبوذية. شوف مثلا الكلمة الأولى بركبة وضعنا يعني الضعينة، الثاني الدهر من عقب عزتنا وضعنا يعني جعلنا متضعين، أنزلنا تيسرنا وتسلبنا وضعنا ضياع بعد عباس حماي الحمية، اللي هذا كل أبوذية لازم تنتهي بمثل هذا. أو مثلا وهن قلبي يا نور العين وهناك، وحلالك بالشريعة النوم وهناك، رضيت الروح للشامات وهناك، عداك معيدة واحنا بعزية أو تشمت علي. فهي كلمة وهناك، وهن قلبي يا نور العين وهناك من الوهن والضعف، وحلالك بالشريعة النوم وهناك يعني وأهنأك وأفرحك، كأنما أنت مرتاح على لسان زينب تخاطب العباس أنه أنت نايم بالشريعة ومتهني بيها، وهل تنالك بالشريعة النوم وهناك، رضيت الروح للشامات وهناك في ذلك المكان، عداك معيدة وتشمت علي. هذا نظام ما يسمى بالأبوذيات. وهو تراث ضخم جدا كما قلنا، المقدار الذي جمعه المحقق الكرباسي وطبع من ما ندري أنه بعد عنده ولا لا، بس المطبوع منه إلى الآن 10 مجلدات، وهذا يشير إلى ضخامة تراث الحسيني في هذا الجانب. من وين جاي هذا؟ آراء مختلفة نشير إليها سريع. البعض يقول كما ذكر المحقق الكرباسي هذا جاي من قبيلة في جنوب العراق، قبيلة العبودة، فكانوا ينشئون هذا الشعر مو فقط في قضية الحسين، لا في كل أمورهم، في المدح، في الرثاء، في المطايبات، في الإخوانيات، في غير ذلك، يتخاطبون بالشعر بهذه الطريقية، فنسب إليها وقيل عبودية نسبة إلى هذه القبيلة، صارت بالتدريج عبودية. هذا القول، وهو ما يقبل هذا الكلام الكرباسي. وقول آخر أنه لا، هي من كلمتين أبو ذية، أبو أذية، يعني هذا الشعر مؤذي مكرب، وأيضا لا يختاره هذا، ويحتمل أن يكون هذا النحو من الشعر عند في العراق أولا وجد على أثر الاطلاع على أناشيد البوذيين. يقول الهنود، التجار الهنود كانوا يأتون إلى العراق، فلا نستبعد كما يقول أنهم نقلوا مثل هذا. البوذيون هم فرقة من الفرق، طبعا ليس عندهم كتاب سماوي، وبوذا ليس نبيا من الأنبياء، تحدثنا احنا عنه في أحد ليالي شهر رمضان قبل عدة سنوات، وحول نفس هذا المسلك والمنهج، ليس منهجا ربانيا وليس بوذا نبيا، ولكن عندهم قضايا صوفية، عندهم قضايا روحانية، عندهم امتناع عن الأطعمة، ما يشبه الصوم، بعض التسبيحات إلى غير ذلك، كلها عبارة عن جهود بشرية أكثر مما هي حالة سماوية ودينية ونبوية. فعدهم من جملة ذلك مثل التسابيح في عبادتهم، هذا النمط 4 أشطر فيها، وهو أيضا جاء وترجم بعضها وجعلها في نفس الكتاب، واستقرب يقول ليس بعيدا أن تكون قد جاءت من هذا الباب. هذه من أنحاء الشعر الشعبي الذي يقرأ غالبا وكثيرا في رثاء الحسين عليه السلام، وقل أن يكون هناك شاعر من الشعراء الحسينيين الذين ينشدون بالدارجة وبغير الفصحى، إلا ما يكون عنده عادة من هذه الأبوذيات في رثاء الحسين سلام الله عليه. ذكرنا أيضا أنه نحن لم نستوعب كل الشعراء، هناك شعراء سواء بالدارجة أو بالفصيح لهم سبق كبير ويعتبرون مؤسسين في هذا الجانب، في كل منطقة أنت تجد من هؤلاء عدد غير قليل، ولعله الفرصة في الأزمنة القادمة تتاح يصير حديث عنهم منا أو من قبل خطباء آخرين ومتحدثين آخرين. نذهب إلى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع الموسوي، وهو من مواليد النجف الأشرف، وكان عالما من العلماء، عالم دين ومعمم سيد، درس العلم في حوزة النجف الأشرف وتقدم فيه، لكنه اشتهر أكثر بالشعر الحسيني، واشتهر في الشعر الحسيني أكثر بالشعر باللهجة العراقية دون الفصحى، مع أنه ينشد وينشئ بهما معا، لكن شهرته كانت في اللهجة الشعبية والدارجة أكثر، وتقرأ له قصائد كثيرة جدا، وهو وفق لأن يحرص على جمع كتابه وديوانه وشعره بحيث أصبح في مجلدين، في جزئين مطبوعين الآن. أكثر الخطباء والراثين يمتلكون هذا الكتاب، اسمه ديوان منهل الشرع نسبة إلى أسرته بيت الشرع، وموجود حتى على الإنترنت إذا أحد أراد، ويقرأ في منه الشيء الكثير. احنا نشير إلى بعض قصائده وبعض رسائه كما ورد في هذا الكتاب، ويقرأه كما ذكرنا الخطباء والراثون في الحسين عليه السلام. وهو متنوع ومتعدد، مثلا في شجاعة أبي الفضل العباس عليه السلام والتي تنتهي في القصيدة إلى شهادته، الكل لعله يذكر أنه حتى هنا في مناطقنا تقرأ هذه القصيدة: ألاحق يا لت العباس وعلى الخيل قحمها وسكن بباب المخيم، تهلهل قامت العمها لاحب ظهر الخيالة، وتهلهل قامت سكينة وصاحت وين أبو فاضل، وين ابن الفحل وينه، يسبع الخيل هاي الخيل بوجودك تصلينا، وانت المن علي مذكور للشدة وموازمها، ما تسمع صهيل الخيل وعداك ونواخيها، وتشوف مزنط الفرسان ومهادد مساميها، تراهي تحشمت وتريد سايتكم تصليها، وريدا تصل سايتها وتعجب كل ملازمها، لما سمع نخواها تبسم والتفت ليها، وقال لها على هونك يا سكنة وأمن عليها، شنه الميت الخيال وتكفل وهم بيها، وحق عينك لسوطف بحر تيار من دمها. وهكذا يسترسل في بيان أوجه شجاعة أبي الفضل العباس عليه السلام، وهي قصيدة مشهورة بين الخطباء في الخليج فضلا عن العراق، اللي هي باللهجة الدارجة العراقية، لكن في الخليج أيضا تقرأ بشكل كبير وواسع، وأكثر الخطباء هنا يقرؤونها في ليالي أبي الفضل العباس، بل يكاد يمكن القول أنه في ليلة شهادة أبي الفضل كأنما يتناصف ملا عطية الجمري رضوان الله تعالى عليه مع السيد الشرع في الحديث في قصائدهم عن شجاعة أبي الفضل العباس، ذاك قصيدته المشهورة: حذر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصارمة بتار لا جال ملا عطية، وهذا القصيدة التي ذكرناها: لا حفيالة العباس إلى آخر تلك القصيدة. فإلى الشعر بديع وجميل ويحفظ بسهولة أيضا ومتعدد الأغراض ويقرأ كثيرا، مثلا الغالب في شهادة السيدة رقية من الخطباء عندما يريدون أن يتمثلوا بالشعر يجيبوا شعر سيد الشرع رحمة الله عليه اللي يوصف الحادثة: فزت تنادي وصوتها يبيد، صم الصخر ويذوب الحديد، أريدا أبوي الضيغم الحيد، كم دوب يا عم المواعيد، وصلت الضجة المجلس يزيد، قالوا لخدامة والعبيد طفلة حسين العودها تريد، لمن بكاها صار له ويد، وصلت الضجة مجلس يزيد، قالوا لخدامة والعبيد طفلة حسين العودها تريد، إلى أن يقول جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش اقطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس المشجاوين. هاي غالبا في ذكرى شهادة سيدة رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام، يستشهد بقصيدته هذه التي رثى بها وذكر فيها قصة السيدة رقية. من القصائد التي فيها موعظة وفيها قصة أيضا وهي مشهورة عند القراءة هي شلون بي. يقولون أن سيد الشرع قبل وفاته بثلاثة أيام رأى في عالم الرؤيا بأن القيامة قد قامت، وأن هناك سرادق مثل خيمة كبيرة منصوبة، والمفروض أن كل واحد يجي ويدخل هنا حتى يحاسب وينظر فيه. فإجى الدور على أحد أساتذته من بحر العلوم، من آل بحر العلوم، يذكر اسمه، فيقول هذا أراد أن يدخل، قالوا له أنت على جنب. إجى سيد الشرع فذاك قالوا له هذه الخيمة أو السرادق كأنما خاص بالإمام الحسين وخدمته ومن يرثيه ومن يعزي في عزائه، يعني اللي عنده هذه الجهة، أصحاب المجالس والحسينيات ومن شابه ذلك، كأنما هناك نوع من التخصص، العلماء صوب الإمام الصادق، ما أدري كذا صوب فلان. فقالوا إلى هذه الخيمة مالتك اللي لازم تروح تقدم حسابك فيها، فجاء لكي يدخل قالوا له لا، أنت الآن بعد وقتك ما صار بعد ثلاثة أيام أنت تجي هنا وتقدم حسابك. فأفاق من الرؤية، وأولها بأنه بعد هذا إعطاء موعد إلى أنه أنت باقي لك ثلاثة أيام. وبالفعل وهذا ينقله ابن أخيه أيضا هو واحد من الخطباء، ابن أخ السيد عبد الحسين ينقلها، وهو أحد الخطباء، ذاك ينقلها عن أخيه. فقام رتب أموره، كمل وصايا اللي عند دين عند راح وداه إلى كذا، وخلص شغله كله، يعني ملفاته كلها، ومن جملة ذلك أنشأ هذه القصيدة اللي هي فعلا قصيدة موعظة للإنسان، جيد أن يتذكرها الإنسان باستمرار. يقول شلون بي ثقل وزن حسابي، وانترس من المعاصي كتابي. هذا احنا لازم نقول، انا المتحدث الحمد لله، انتم لستم كذلك. شلون بي وثقل وزن حسابي، وانترس من المعاصي كتابي، شلون بي النفس لو مني خمد، ومني ملك الموت اخذ روحي وصعد، مني ملك الموت اخذ روحي وصعد، شلون بي شلون لو منكر لفاني للقبور، وقام ينشد بيش قضيت العمور، شنه ذاك الوكيت من عند العذور، شنه ذاك الوكت من عند العذور، وشنه عن ذيك المعاصي جوابي، لا عمل يبقى إلي ولا أمل غير حب المصطفى خير العمل، غير حب المرتضى خير العمل، حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه ركابي وصد للمحشر وعاين للحسين موش بينادي إمام المؤمنين الشيعة تغفر يا إله العالمين بجاه دم المن صارخ ضابي. وهكذا يستمر رضوان الله تعالى عليه. وبالفعل في اليوم الثالث من تاريخ ذلك تلك الرؤيا في اليوم الثالث يقضي نحبه، ولا ريب أن جده الحسين عليه السلام لا يخيبه في ذلك اليوم، وإن شاء الله لا يخيبنا في ذلك اليوم كما نعتقد بذلك جزما أن ولاءنا لهم ومحبتنا إياهم وتمسكنا بهم هو الذي نعتمد عليه في ذلك اليوم. أما أعمالنا فهي الله العالم بها في كمالها ونقصها ونيتها الخالصة وغير الخالصة. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته وأن ينيلنا شفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. هذا من جملة قصائد، من جملة قصائد وهي قصيدة مشهورة. الغريب أن هذه قصائد المرحوم السيد الشرع تقريبا أكثر إن لم يكن كل الرواديد أنشدوها، من القدامى من زمان ملا حمزة الزغير فصاعدا رحمة الله عليه إلى أيامنا هذه، لا ربما لا يوجد رادود من الرواديد المعروفين والمشهورين إلا وقد قرأ قصائده، لما تشتمل عليه من حسن البناء ومن الصور الشعرية القوية الموجودة فيها. من ذلك ما يذكرونه عن قصيدته زينب لفت يم حسين لكن جابعة بالهم. يقال في هذا أن سيد الشرع كان قد ألف قصيدة وأخذها أحد الرواديد، لما شافها وتأمل فيها كذا ما أعجبته، فجاء غاضبا وذبها على سيد الشر، قال هي هاي قصيدة يسموها؟ شايف أكو قسم من الناس هالشكل، يعني لا حسن فعل ولا حسن أدب، انت ماخذ قصيدة اقصى ما تقول لا تقرأها، ما عجبتك لا تقرأها، لا تريد هم تردها تقول لا انا هذه ما استحسنتها طيب واريد قصيدة غيرها، اما تيجي هكذا وترميها في وجهه وفوق هذا تقول له هي هاي قصيدة يسموها؟ شايف بعض الاحيان انتقادات لقسم من الناس تبين فد نفسية خاصة. زين هو هذا عمل انت تسوي؟ هاي يسموها صلاة؟ انت قاعد تصلي؟ هاي قراءة قرآن انت تحسبها؟ هذا عمل انت تسوي؟ هذا انفاق؟ الشكل ما يسوى شيء؟ طيب حتى الانتقاد الى اسلوب، حتى رد الامر الى اسلوب. المهم هذا تأثر السيد هواية كما يقولون، وذهب الى بيته وأخلد إلى النوم وهو ما مرتاح. يقال في الرؤيا رأى جدته الزهراء عليها السلام. ذكرنا قبل هذه المناسبة أن كثير من الأحيان تصير هناك رؤى وأحلام، نحن لا نعتقد بأن الرؤى والأحلام أدلة في العقائد، ولا نعتقد أنها أدلة في الأحكام الشرعية، لا ما إلها دلالة لا في العقائد ولا في الأحكام الشرعية، بل ولا في الآثار الخارجية. يشوف واحد منام مثلا أنه أنت إلك هل قد فلوس يم فلان، لا ما بيها حجة، لا بد أن يروح ويحقق في الموضوع، أو أنك مديون إلى فلان كذا وكذا، ما يثبت هذا. لكن فيما يرتبط بالأمور الأخلاقية وبالمواعظ، ولا سيما إذا كانت موافقة للقواعد، ما تخالف فكرة دينية، ما تخالف أصل من الأصول الإسلامية، وكانت الرؤية على وفق القواعد ما فيها بأس، ولا سيما إذا كان الناقل لها ناقلا موثوقا وصادقا. وهذا من ذاك. فيقولون أنه في عالم الرؤيا رأى جدته الزهراء عليه السلام، فقالت له: ابني أو ولدي ليش نايم؟ فقال لها: أنا يعني ما ارتحت من هذه المقابلة والمواجهة من هذا الشخص بهذه الطريقة، فجئت أرتاح. فقالت له: إذن أخذ هذا مطلع القصيدة وأنشئ على طبقه. وقالت له: زين. لفت يم حسين لكن جاب عبد الهم اللي تصور فيها موقف السيدة زينب مع الإمام الحسين عليه السلام. زينب لفت يم حسين لكن جاب عبد الهم تقل عليك ظل عمك علي من هالفزع من تم. تعنت ليه للخيمة وتفسر الصخر ونتها، طبت قعدة جبالة وعلى الخدين دمعتها. تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبتها، جاوبني يا نور العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صوبين، وشوف بكثر عجل خيل وادي كربلا غيا. يا نور العين سولف لي علي من تجر هالرايات، وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات. قلبي بوجه اليم يا ابن امي عليك وعلى هواشم بات، سولف لي يا ماي العين لا تخفي علي حسين، أنا من شفت الفزع صوبين روحي هوس هيست بالشر. سولف لي يا نور العين لا تخفي علي حسين. وهكذا تستمر في حوار بينها وبينه. هذه قصيدة بدأتها كما في هذا النقل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهناك قصائد أخرى متعددة له تقرأ في هذه المنابر، منها القصيدة التي تتكلم عن ليلة الحادي عشر من المحرم، ونختم بها إن شاء الله. هذه القصيدة تبدأ بأن زينب عليها السلام تنادي أباها عليا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، وتفتقد في هذه الأثناء طفلة من طفلات الحسين. زينب هالمسية تصيح وين المرتضى وينه، عدنا ما بقت وليان ما تنهض تحامينا، انت البضنك مندوب وانت لتحضر الشدات، وانت التامن الخايف من الوادم يا ابو الحملات، ما تسمع عتب زينب تصيح وتسجب العبرات، وينك يا علي وينك، دنهاض واطلب بدينك ذبحة ويا علي حسينك، وسلبة وحلل نسوانه وهتكا وكل صياوينا قبرك يا علي ضمك وعيونك الليلة تنام ليلة 11 حيث صر على أبطال وذهب الأصحاب قبرك يا علي ضمك وعيونك الليلة تنام بناتك صارت بشدة وعليها دارت الظلام من شلشل عليها الليل زينب لمة الأيتام فقدت من بنات حسين طفلة وهمت منها العين قامت تلطم الخدين وتدور على الطفلة بالوادي وميادينه شافت من بعد فارس لعد صاب الخيم مجبل قامت تنشد زينب ومن هالدمع قام يهيل يا فارس ما شفت طفلة ومن هالقلب متوجل قال لها سمعتونين يا زينب بالمعارة الحين روحي الجسم اخوك حسين اظن هناك تلقيها والفارس جرت عينه على ما في الروايات ذهبت زينب اصطحبت تلك الطفلة إلى تلك الخيمات ماذا يقول ملا عطية نص الليل يا ابن أمي ولم طفلة فقدنا نص الليل يا ابن أمي ولم طفلة فقدنا أثاري فرت بدهشة تلوج وما حد ويا وحدي طلعت ادورها يا وادور وين ملفا شفتها مددة يمك على خدها دمع عيسي للخيمة المحروقة جبتها يا عزيز الروح وضجت عائلتك يا حسين كلها بالبكا والنوم قطرة ماي قطرة ماي ما عدنا وعزيزك بيننا مطروح يتامى شاحنا الخيمة ونسوى مسلبة وعليل
هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم ولا سيما المرحوم الحاج حسن آل دعبل وبنيه، وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.